ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا هو تزكية النفس والارتقاء بها، والتزكية ورد ذكرها في القرآن، ونهى الله تبارك وتعالى أن يزكي الإنسان نفسه. هذا معنى، ومعنى آخر ورد ذكرها، وأمر الله تبارك وتعالى الإنسان بأن يأخذ بأسبابها. فأما ما نهي عنه فهو التزكية التي بمعنى المدح، أن يمدح الإنسان نفسه. قال الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، بمعنى لا تمدحوا أنفسكم، لا يمدح بعضكم بعضا، لا يمدح الإنسان نفسه ولا يمدحه كذلك صاحبه، وإنما إذا كان ولا بد في حالة التقييم فيقول: أعرف عن فلان كذا وكذا وأنه صالح ولا أزكيه على الله، أو يقول: أحسبه كذا وكذا، بمعنى أنه لا يقطع ولا يجزم. لماذا؟ لأن الصلاح إنما يكون على ظاهر الجوارح، ويكون كذلك في باطن القلب. فإذا كان المتابع يعلم الأعمال التي على ظاهر الجوارح ويستطيع أن يشهد عليها، فإنه لا يستطيع أن يشهد على ما في باطن القلب، فباطن القلب مستور ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما يشهد لشخص فإنه يقول: أحسبه، أي أنه يشهد على الظاهر، أما السرائر فإن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلمها. قد يكون الشخص أمامك يصلي أو يدفع النفقة في سبيل الله أو يحج أو يجاهد، ولكن نيته مدخولة، ولكنه واقع في كبيرة الرياء، والرياء هو الشرك الأصغر، فهذا الرياء يبطل العمل مهما كان العمل في ظاهره متقنا، فإن الرياء الذي في قلب الشخص يبطله، ولا يستطيع أن يطلع على الرياء إلا الله تبارك وتعالى. كان هنالك شخص يقاتل مع الصحابة في إحدى المعارك، وكان الصحابة يكبرون قتاله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أنه في النار، وقعت هذه الكلمة من الصحابة موقعا جعلتهم يستغربون كيف يكون في النار وهو يقاتل هذا القتال. ثم إذا بحقيقة هذا الرجل تظهر حين أصيب ببعض الجراح فلم يصبر ولم يتحمل واتكى على سيفه وقتل نفسه، فأظهر الله معجزة نبيه عندما قال هو في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بذاته، وإنما أطلعه الله تبارك وتعالى على هذا الغيب، أطلعه على حقيقة هذا الرجل وعلى حقيقة ما في قلبه، فأخبر الصحابة أنه في النار، ثم صدق الله كلمة نبيه عليه الصلاة والسلام. نحن لا نعلم ما في القلوب، والذي يعلم ما في القلوب هو الله تبارك وتعالى، ولذلك قال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول سبحانه يوم تبلى السرائر، السرائر جمع سريرة، تبلى بمعنى تختبر في يوم القيامة، تفحص، فيكشفها الله تبارك وتعالى. كم من إنسان كان الناس يظنون أنه من الصالحين ويزكونه ويمدحونه، فلما ظهرت سريرته انكشف أنه صاحب رياء والعياذ بالله، فتحول رياؤه إلى وبال عليه. الرياء لا يبطل العمل فقط، وإنما يستحق صاحبه العقاب، يبطل أجر عمله الذي كان ظاهره صالحا، وإضافة إلى ذلك يعاقب. وورد في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل شهيد في الظاهر، ورجل قارئ للقرآن في الظاهر، ورجل متصدق. هؤلاء الثلاثة في الظاهر عملوا أعمالا صالحة ولكنها كانت رياء، لذلك يبطل الله أجر أعمالهم، وليس هذا فقط، وإنما يعاقبهم فيكونون أول من تسعر بهم النار. ولذلك نهينا عن أن نزكي أنفسنا، بمعنى أن يمدح الإنسان نفسه ويشهد لنفسه، لا يصلح هذا، لا يصلح أن يقول أنا رجل صالح، أنا إنسان أحافظ على الصلوات ودرجتي عند الله رفيعة، أنا إنسان مجاهد، أنا إنسان داعية، لا يصح أن يزكي الإنسان نفسه، ولا يصح للآخرين كذلك أن يقطعوا له بالشهادة. لا بأس أن يشهدوا له حسب الظاهر، قد تذهب إلى القاضي لكي تزكي شهادة شاهد، فماذا تقول؟ تقول فلان أعرفه محافظا على الصلوات، أعرفه عدلا في تصرفاته، أعرفه على خير، ولكن عليك أن تختم كلامك بقوله ولا أزكيه على الله، أحسبه كذلك، لكي تخرج من قضية أعمال القلوب، لأنك لا تدري ما الذي في قلبه، فالذي يدري ما في قلبه هو الله تبارك وتعالى، وأنت تشهد على الظاهر، والقاضي يسمع منك ويقبل هذا التعريف، لأنه لا يملك الناس أكثر من هذا في تحرياته. كذلك عند الموت، عندما يموت إنسان وكان ظاهره الصلاة، فإن الناس يثنون عليه خيرا، فإذا كثر هذا الثناء من الناس فهو علامة على الخير. والرسول عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة وأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت، بمعنى أن شهادة الناس لها أثر، والله تبارك وتعالى إنما يضع القبول للشخص في نفوس الناس إذا كان على خير بشكل عام، فلذلك تكون شهادتهم شهادة مظهرة لحقيقة هذا الشخص، ولكن مع ذلك لا بد لهم من أن يقيدوها وأن يقولوا فيما نحسب فيما نظن ولا نزكيه على الله، لأنه قد يحصل استثناءات وتحصل شذوذات، ولذلك لا ينبغي للناس أن يقطعوا ولا أن يجزموا. فهذا معنى قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا يمدح بعضكم بعضا على سبيل القبض، ومن باب أولى لا يمدح الإنسان نفسه، وإنما يقول الشخص إذا شهد لآخر أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. ولما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام شخصا يمدح شخصا قال له قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، لأن هذا المدح هو نوع من الاغتيال. الشيطان قد ينفخ في نفس الشخص الممدوح ويدفعه إلى الغرور، والغرور والعياذ بالله داء كبير، الغرور والعز من الأمراض، من أمراض القلوب، قد يكون سببا في إبطال الأعمال. فلذلك إضافة إلى أن الذي يمدح شخصا إنما يشهد له بأعماله الظاهرة وبأعماله الباطنة، وهو لا يدري بأعمال قلبه الباطنة، لا يدري، فيكون قد أساء من هذه الناحية، وإضافة إلى ذلك يكون قد غره وخدعه ونفق فيه العذب والعياذ بالله. فلذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويحك قطعت عنق صاحبك، يعني أن هذا المدح فيه نوع من الاغتيال بالشخص، فلا بد إذا كان المدح ضروريا من أجل التعريف بشخص، من أجل أن شخصا استنصحك يريد مثلا أن يتعامل معه في تجارة أو أن يزوجه أو يريد أن يوكل إليه مهمة أو أن يوظفه، فتقول فلان في الظاهر على خير، فلان في الظاهر على دين، ولا أزكيه على الله، أحسبه كذلك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم، هو أعلم بمن اتقى، لأن الله تبارك وتعالى يطلع على الأعمال الظاهرة ويطلع كذلك على أعمال القلوب. وقال سبحانه في آية أخرى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، الله هو الذي يزكي عباده، وهو سبحانه إذا شهد لشخص فإنه يحبه، وإذا أحبه أمر جبريل أن يحبه، وإذا أحبه جبريل نادى جبريل في الملأ الأعلى في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. لكن لأن هذه المسألة عند الناس ليست منضبطة، فقد يكون الناس ليسوا على مستوى من الصلاح بحيث يضبطون المعايير، فقد يشهدون لأناس لا يستحقون الشهادة. العامة قد تكون المعايير عندهم مشوشة فيشهدون لبعض الزعماء وهم أشرار، فلذلك لأن هذا الأمر قد لا ينضبط فلا بد من هذا القيد أحسبه أو أظنه ولا أزكي على الله أحدا، لا بد أن يقال هذا إن شاء الله قد ذكرها. طيب، فلذلك يضع القبول في الأرض للإنسان الصالح، وهذا القبول كما قلنا يكون عند الصالحين وعند أصحاب الفطر السليمة. أما إذا كان الجمهور ليس كذلك، أما إذا كان الجمهور قد انحرف فلا عبرة بشهادته ولا قيمة لها. هذا هو الجانب الذي نهي عنه في القرآن من التزكية، وهو المدح. التزكية إذا كانت بمعنى المدح. وأما الجانب الآخر وهو التزكية التي هي بمعنى إصلاح النفس، فهذا هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلق الله تبارك وتعالى النفس البشرية وجعلها قابلة للصلاح، وجعلها أيضا قابلة للانحراف. والإنسان هو الذي يختار لنفسه الصلاح أو الانحراف. قال الله تعالى: وهديناه النجدين. الإنسان يولد على الفطرة، والفطرة هي القابلية للخير. كل مولود يولد على الفطرة كما ورد في الحديث الصحيح: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. بمعنى أن الإنسان يولد كالعجينة ثم يشكل بعد ذلك. من الذي يشكله؟ البيئة التي حوله. من أقرب أفراد البيئة؟ الأبوان. هؤلاء الأبوان يشكلان الولد، فإما أن ينشئاه على مقتضى الفطرة أي على الإسلام، فإما أن ينشئاه على أي دين آخر، على اليهودية إذا كان يهوديين، أو على النصرانية إذا كان نصرانيين، أو على المجوسية إذا كان مجوسيين، وهكذا. فالتزكية معناها استمرار النفس على مقتضى الفطرة. والإنسان إذا بلغ مبلغ الرجال فإنه يختلط بالناس ويدخل في زحمة الحياة وتكثر عليه التعاملات، فعند ذلك تأتي نفسه الأمارة بالسوء، ويأتي الشيطان سواء أكان من شياطين الإنس أم كان من شياطين الجن. النفس الأمارة بالسوء والشيطان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، كل هؤلاء يحاولون أن يحرفوا مسار الفطرة حتى ينحرف الشخص. فلذلك يكون الإنسان بحاجة إلى إصلاح مستمر للنفس، إلى صيانة مستمرة لها، إلى تزكية دائمة. فهذه هي التزكية. التزكية هي إصلاح النفس باستمرار، تطهير النفس باستمرار، تنمية النفس باستمرار. التزكية في اللغة تأتي بمعنى التطهير، تأتي بمعنى التنمية. فالنفس تحتاج إلى تطهير مستمر. غبار الذنوب، مشاكل الحياة، تسويلات النفس، وساوس الشيطان، كل هذا يلحق أضرارا بالنفس وينزل بها أجرانا. فهذه الأجران تغلفها وتغطيها وتدشيها، فلا بد من تطهير مستمر، ولا بد من تنمية لجوانب الخير في النفس مستمرة. هذا يتم بالتزكية. قد أفلح من زكاها، أي من زكى هذه النفس وطهرها باستمرار ونمى جوانب الخير فيها، وصد النفس الأمارة بالسوء، وصد شياطين الإنس وشياطين الجن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من دساها بمعنى أحملها ودفنها في الموبقات. التزكية لأنها أمر هام بعث الله لها الأنبياء. قال الله تعالى في محمد عليه الصلاة والسلام: والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن ضمن مهمات النبي عليه الصلاة والسلام الرئيسة التزكية، أنه يزكي النفوس، أنه يربيها، أنه يصلحها، أنه يهذبها، أنه يقيها من تسويلات النفس الأمارة بالسوء ومن وساوس الشياطين. وهذه مهمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك مهمات الأنبياء من قبله، إبراهيم وإسماعيل وهما نبيان، عندما كانا يبنيان الكعبة يرفعان القواعد من البيت، ماذا حكى الله عنهما؟ حكى الله عنهما أنهما قالا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأيضا إبراهيم وإسماعيل كانا يعلمان أهمية التزكية وأنها من مهمات الأنبياء، فلذلك في دعوتهما في أن يبعث الله رسولا من ذريتهما دعوا بهذا الدعاء. وكان من ضمن مواصفات الرسول الذي سأل الله تبارك وتعالى أن يبعثه أن يكون مزكيا ويزكيه، فاستجاب الله هذه الدعوة وبعث هذا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام في ذرية إبراهيم وإسماعيل في مكة بالذات حيث كانا يبنيان الكعبة. موسى صلى الله عليه وسلم كان أيضا نبيا من الأنبياء وكان من مهماته التزكية، ولذلك لما بعث إلى فرعون قال الله تعالى: وهل أتاك حديث قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني هل لك إلى أن تتبعني فأزكيك، أي فأصلح من أحوالك فأصلح نفسك، لأن صلاح النفس هو عنوان النجاة، هو عنوان النجاة، إعادتها إلى الفطرة، الحفاظ على مسيرة الفطرة في النفس. هذه هي التزكية. لو أن معك ثوبا فإنك تحتاج إلى العناية به ما بين وقت وآخر لأنه يتشر تصيبه الأدران والأقدار، فأنت بحاجة إلى تنظيفه باستمرار حتى يبقى نظيفا جديدا، فكذلك النفس بحاجة إلى تطهير باستمرار لأنه تتعلق بها الأدران أثناء التعاملات اليومية وتعلق بها الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، فكيف يتم التخلص من هذه الذنوب؟ بالتزكية. بماذا تكون التزكية؟ تكون التزكية بالعبادات والطاعات، هذه التزكية تصلح النفوس، هذه التزكية تطهر القلوب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الصلاة على سبيل المثال: والصلاة من أعظم وسائل التزكية. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى عليه من الدرن شيء؟ لا يبقى شيء. لو أن نهرا يجري بباب بيتك وأنت تغتسل فيه كل يوم 5 مرات كيف سيكون جسدك؟ سيكون نظيفا في قمة النظافة. فالرسول مثل الصلوات الخمس بهذا النهر، نهر تغتسل منه كل يوم 5 مرات يطهرك، فكذلك الصلوات في كل يوم 5 مرات تطهرك وتزكيك، تطهرك من الذنوب، تطهرك من أمراض النفوس، تطرد عنك الشيطان فتبقى نظيفا، تبقى مزكا. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الشخص الذي يصلي صلاة حقيقية يستحضر معاني الصلاة، إذا قرأ الفاتحة يعلم ماذا يقرأ، إذا ركع يعلم ماذا هو يفعل، أنه يخضع لله تبارك وتعالى، ويدرك معاني التسبيحات أثناء الركوع، إذا سجد يعلم معنى السجود، ويدرك ألفاظ السجود ويتدبرها، إذا تشهد وقال التحيات لله، إنه يعلم من يخاطب ومن ينادي. هذا الذي يكرر هذه الصلوات 5 مرات لا شك أنه يمتلئ قلبه بتعظيم الله تبارك وتعالى وبالخوف منه وبرجاء ما عنده، فهل يتصور أن يقارف بعد ذلك الفواحش والمنكرات وقد ارتبط بالخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ في كل يوم 5 مرات يستبعد ذلك. قد يقول قائل: لماذا نجد كثيرين يصلون ومع ذلك يكذبون ويغشون ويخدعون ويخلفون المواعيد ويغتصبون أموال الآخرين ويظلمونهم؟ نقول: هؤلاء لم يصلوا الصلاة الحقيقية، لم يصلوا الصلاة الحقيقية. إذا كان شخص يلبس ثيابا مشمعة ودخل في النهر في كل يوم 5 مرات وهو لابس بجامة مشمعة، هل سيتنظف؟ سيبقى بوسخه وسيبقى بدرنه ولا يغتسل كل يوم 5 مرات أو 10 مرات لأنه مشمع مغلف. فهكذا أيضا الذي يدخل في الصلوات وقلبه مغلف فلا يتأثر بمعاني الصلاة ولا يتشربها قلبه، هذا لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. ولذلك يمكن أن يرتشي، يمكن أن يأخذ أموال الآخرين، يمكن أن يسيء إلى الآخرين، فالسبب فيه هو وليس في الصلاة. كذلك سائر العبادات هي مطهرة، هي مزكية. الصيام على سبيل المثال، يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ التقوى هي تزكية كذلك. إذا اتقى الإنسان ربه تزكى قلبه، فالصيام هدفه الأساس هو تحصيل التقوى، أي هدفه التزكية. عندما يصوم الشخص من أول النهار إلى آخره لا يصوم فقط عن الأكل والشرب، وإنما يصوم عن سب الناس، يصوم عن غيبة الناس، يصوم عن الكذب، يصوم حتى عن رفع الصوت. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يتكلم الكلام الفاحش، ولا يصخب، يعني لا يرفع صوته، ولا يجهل، فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني خائف. هذا هو الصوم، معناه أنه يعيد صياغة النفس من جديد، يطهرها، يطهرها من الرفث، يطهرها من الغيبة، يطهرها من الكذب، يطهرها حتى من رفع الصوت، تأديب وتربية. فالصوم تزكية، وسيلة من وسائل التزكية. الزكاة كذلك تزكية، الزكاة تزكية. قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله
يتزكى. لماذا يدفع المال؟ من أجل أن يتزكى، أن يتطهر، يتطهر من البخل، من الشح، من التكالب على الدنيا. والإنسان إذا خرج حب الدنيا من قلبه تزكت نفسه، والدنيا تتمثل أكثر ما تتمثل في المال، فالمال هو أعظم فتنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أن فتنة أمتي في المال، فإذا أخرج الإنسان المال من قلبه إلى جيبه فقد تزكى. والزكاة هي تربية في هذا الباب. يقول الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة والزكاة تطهير للنفس وتزكية للنفس. كذلك الحج، عندما يذهب الإنسان للحج، الحج يتزود فيه الإنسان من التقوى. يقول الله تبارك وتعالى في معرض الكلام على مناسك الحج، يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أي تزودوا من أجل حجكم، وخير زاد تتزودونه هو التقوى. والإنسان يتزود التقوى ولا شك عندما يحرم بالحج، فإذا أحرم بالحج فإنه عليه أن ينضبط كما ينضبط أثناء الطواف. يقول الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تماما كالصوم، تماما كالصلاة. أنت في الصلاة لا تتكلم كلام الناس أصلا، محظورا عليك أن تتكلم الكلام في الصلاة. أنت أثناء الصوم محظور عليك الرفث والصخب والجهل، أنت كذلك أثناء الحج محظور عليك الرفث والفسوق والجدال، وهي محظورة في غير ذلك من الأوقات، ولكنها تكون أكثر حظرا وأنت أثناء أداء هذه العبادات، فأنت إذن تتزكى وتتطهر لهذه العبادات. وكذلك الحال بالنسبة للجهاد، يتزكى الإنسان في الجهاد. ماذا يصنع في الجهاد؟ يقدم نفسه وماله، الجهاد بالنفس والمال. يقول الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت عندما تجاهد معنى هذا أنك تخرج من سيطرة المال عليك ومن سيطرة حب الحياة عليك، تتحرر. فإذا تحررت من سيطرة حب المال وسيطرة حب الحياة تزكيت وتطهرت، وأصبحت تقول الحق ولا تخاف بالله لومة لائم، وأصبحت تدعو إلى الله ولا تخاف بالله لومة لائم، وأصبحت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تخاف بالله لومة لائم. لأنه ما دام قد سهل عليك أن تقدم مالك ونفسك، فسيسهل عليك أن تضحي بأي شيء آخر في سبيل الله. وهذا هو التطهير، وهذه هي التنمية الحقيقية للقلوب والنفوس. إذن فالعبادات هي وسائل التزكية. العبادات بفرائضها ونوازلها، صلوات الخمس فرائض، إذا أضفت إليها النوازل تزداد تزكية. إذا أضفت قيام الليل وأضفت الرواتب التي مع الفرائض، الزكاة، إذا أضفت إليها الصدقات، إنك تتزكى كثيرا. صيام رمضان إذا أضفت إليه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو صيام الاثنين والخميس، أو صيام ست شوال، أو الصيام في الأشهر الحرم، فإنك تزداد تزكية. الصدقات كما قلنا، إذا أكثرت من الصدقات ازدادت تزكيتك. الحج، إذا استكثرت من نوافل الحج، إذا استكثرت من العمرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وإذا انتفت ذنوبك معنى هذا أنك تزكيت وتطهرت،
وهكذا أيضا الجهاد، الجهاد عبادة وهو ذروة سلام الإسلام. في بعض الأحيان يكون الجهاد فرض عين إذا تعين عليك بسبب هجوم العدو على البلد، أو تعين عليك بسبب أن ولي الأمر دعاك للجهاد، ففي هذه الحالة يكون فرضا، لكن في غير ذلك قد يكون فرض كفاية. فإذا ذهبت أنت باختيارك واستكثرت من نوافل الجهاد فإن الجهاد أيضا يزكيك. وهكذا كل العبادات، العبادات تزكية وتطهير وارتقاء بالنفس البشرية. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني أن أحب شيء تتقرب به إلى الله هو الفرائض، هذه الفرائض تزكيك. فإذا عرفت النوافل فإن الله يحبك، وإذا أحبك طهر جميع جوارحك. فلذلك سمعك لا يسمع إلا الخير، وأذنك وعينك لا تبصر إلا إلى الخير، ويدك لا تبطش إلا في الخير، ورجلك لا تسير إلا إلى الخير، وهكذا تصير خيرا متنقلا، تصير خيرا متنقلا، بمعنى أن الله يزكي قلبك ويزكي جوارحك، فتصير مثلا في الناس. وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من سلك سبيله، والذين اهتدوا زادهم هدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زكاة النفوس، زكاة القلوب، زكاة الجوارح، وأن يصلحنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.